بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمه الله: مسند صعصعة بن معاوية عم الفرزدق رضي الله عنه، أي صعصع بن معاوية. وعم الفرزدق قيل أنه عمه مباشرة، وقيل أنه ابن عم أبيه. والفرزدق من بني تميم، وهذا صعصع أيضا من بني تميم. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يزيد بن هارون. ويزيد بن هارون هو أبو خالد الواسطي، كان حافظا كبيرا من حفاظ أهل واسط. تعرفون أين تقع واسط هذه؟ في أي بلد هذه واسط؟ ها؟ العراق. ها، معك جواب آخر؟ في العراق، معنا متوسطة بين الكوفة والبصرة، في الوسط بين الكوفة والبصرة، سميت واسط. ومن الذي بناها؟ من بنى واسط؟ حجاج بن يوسف. حجاج بن يوسف الحاكم الظالم. قال رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون، وكان في جامع واسط حلقتان، حلقة يزيد بن هارون وحلقة عاصم ابن علي، أو أقصد علي بن عاصم الواسط. قال: أخبرنا جرير بن حازم. وجرير بن حازم بصري من أهل البصرة، وهو ثقة، إلا أنه وهم في بعض الأحاديث خاصة عن قتادة. قال: حدثنا الحسن. الحسن هو ابن أبي الحسن البصري، إمام أهل البصرة، علما ووعظا وعبادة، وقد تخرج عليه أهل البصرة، أو تخرج كثير من أهل البصرة تحت يده، فمنهم من تخرج عالما، ومنهم من تخرج عابدا. فالذين تخرجوا عليه كثير، كان واعظ أهل البصرة، حتى يقول عبد الله بن شوذب: دخلت البصرة فرأيت الناس قد أغلقوا حوانيتهم. حوانيتهم معناه دكاكينهم. فقال: فقلت: أعندكم عيد؟ أنا هذا اليوم عيد حتى تغلقون الدكاكين؟ قالوا: لا، إنما الحسن بن أبي الحسن البصري يعظ في المسجد. أن الناس يتركون حانوت، معنى يغلقون حوانيتهم لأجل أن يحضروا للحسن في المسجد. وكان الحسن أعطاه الله عز وجل فصاحة ولغة، وكذلك أيضا تأثير في الموعظة، وكلامه يشبه كلام النبوة. يقال أنه رضع من لبن النبوة. أنا كانت أمه مولاه لأم سلمة، مولاة لأم سلمة، فتربى عنده، ويقال أنها أرضعته، لكن أم سلمة لم تلد للنبي عليه الصلاة والسلام أحدا، فكيف أرضعته؟ يقال أنها لما بكى كان عندها فجاءها اللبن، وهذا يحصل، وهذا يحصل في النساء، تجد كثرة العطف يأتي باللبن في ثدي هذه المرأة، أنا شفق على الصبي، وهذا من الله. ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله هذه المسألة وقالوا هل يؤثر هذا في الرضاع، فذهب الشافعي والمشهور عن أحمد أنه يؤثر، أن إذا رضعت المرأة ولو كانت بكرا كما قال ابن قدامة، أنه لو كانت هذه المرأة بكر لم تتزوج، لكن لما رأت الصبي يبكي حنت له وعطفت عليه فأخذته وأرضعته، فإن كان خرج منها لبنا لكن لابد أن يخرج لبن، أما إذا كان شيء مثل الزلال أو شيء عصر فهذا لا يعتبر لبنا، أحيانا يخرج شيء من العصر، معنى من شيء مادة رطبة الظاهر من حصارة، فهذا لا تعتبر، وإنما إذا خرج لبن، إذا خرج اللبن فإنه يعتبر إذا كانت 5 رضاعات. وكما قلنا حصل هذا، يحصل غالبا في النساء الكبار العجائز، تجد إذا حنت على ولدها أو على ولد ابنها فتأخذه لأجل أن تسكته، فتجد أن اللبن يأتيها. فلهذا قال العلم حصل هذا، وهذا مجرب وحاصل، أن هذا قد ذكره العلماء والفقهاء في كتبهم، وأيضا موجود حتى عندنا في هذا الزمان يذكرون عن نساء كثر حصل لهن هذا، أنا امرأة عجوز تجدها وليس وقد انقطع عنها الولد من زمان، لكن تحن لابنها أو غيره فترضعه. فلهذا قالوا لعل الحسن أيضا حصل لأم سلمة مثل هذا، فالحسن رحمه الله كلامه كلام النبوة، معنى كلام يشبه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن كثيرا ممن يروي عن الحسن يختلط عليه كلام الحسن بكلام أو بالأحاديث، مثل يزيد الرقاشي وأبان بن أبي عياش وغيرهم، فكانوا يخلطون بين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين كلام الحسن. يقول حماد بن سلمة رحمة الله عليه قال أول من خلط على أبان أنا، قال كنت آتيه بكلام الحسن وأقول له حدثك بذلك أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول نعم، أنا لا يكذب، وإنما لأجل أنه انهمك في العبادة وترك الحديث نسي، فكان يحدث بالوهم، هو سمع هذا الحديث لكن ما يدري هل هو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فمن أنس عن النبي أو سمعه من الحسن، فلهذا يحصل له تخليط فيظن أنه سمعه من أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لقن تلقن فيقال له أسمعته من أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول نعم، وإنما هو كلام الحسن. قال حدثنا الحسن عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ عليه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال أي صعصعة بن معاوية قال حسبي لا أبالي ألا أسمع غيرها، أن هذه آية عامة فادة كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا. قال حدثنا أسود بن عامر وهو شاذان وهو بصري ثقة من حفاظة البصرة. ولا شك كما ذكرنا قبل أن البصرة مليئة بالحفاظ، ولهذا تجد أنهم كثير جدا ممن روى عنهم الإمام أحمد وغيره هم من حفاظ أهل البصرة. قال حدثنا جرير وهو ابن حازم قال سمعت الحسن قال حدثنا صعصعة بن معاوية. أنا هذا فيه تحديث الحسن عن صعصعة، لأن الحسن بن أبي الحسن عنده تدليس، كان يدلس لكن ليس يتعمد هذا التدليس لأجل شيء، وإنما كان بعض السلف يرون أن هذا ليس فيه شيء، وأنه ما دام أنه يروى عن أهل علم فلا بأس. ولهذا لما كان يقال للحسن عن من سمعت هذا الحديث أو ترويه عن من، فغضب الحسن وقال ترون نروي عن السوقة، أترون أن نروي عن السوقة؟ ما نروي والله إلا عن أهل علم. وهذا كلام صحيح، لكن ليس كل أهل العلم عندهم أهلية لنقل الحديث، بل كثير منهم كان يهم، وكثير منهم أيضا لا يميز في الحديث. فلهذا كان تدليس الحسن لا يقبله العلماء. لكن عن الصحابة أو عن التابعين، إذا روى عن التابعين غالبا لا يدلس، لكن غالبا يرسل عن الصحابة. وأيضا لما قيل له عن من حدثت أو عن من سمعت هذا الحديث، فقال والله غزونا غزوة فيها 70 من أصحاب رسول الله، أو فيها 70 من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في هذه الغزوة. أنا حضر الحسن هذه الغزوة وفيها هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، فهو سمع من الصحابة لكن قليلا. والظاهر أن الحسن لما كان في المدينة لم يشتغل بالحديث، وإنما لما رجع أو لما سافر إلى البصرة، لأن أمه بعدما ماتت أم سلمة رضي الله عنها، يقال أنها ماتت في سنة 64، وذكر الواقدي أنها ماتت في سنة 59، لكن خطأ لأنها حضرت الحرة، والحرة كانت في 64، الحرة التي انتهكت فيها حرمة المدينة، ومات وقتل فيها كثير من الصحابة وخيار التابعين. فالحسن معنى بعدها سافروا إلى البصرة وسكن بعد ذلك البصرة، وكأنه طلب العلم في ذلك الوقت، وإلا فهو قد حضر عثمان. أنا مات عثمان وسن الحسن 12 سنة، أو أقصد 10 سنوات، لأنه مات أو ولد بعد موت عمر بسنتين، ولد في خلافة عثمان. وحضر كذلك عليا، حضر خلافة علي، ثم الظاهر لما تحول علي بعد ذلك البصرة لم يتحول، كان في المدينة جالسا حتى بعد ذلك تحول إلى البصرة. ولهذا أكثر روايته عن أهل البصرة. قال سمعت الحسن قال حدثنا صعصعة بن معاوية عم الفرزدق قال قدمت على النبي عليه الصلاة والسلام فسمعته يقرأ هذه الآية فذكر معناه. قال حدثنا عفان وهو ابن مسلم الصفار أبو عثمان البصري، وكان أيضا من حفاظ أهل البصرة المتقنين الذين يتقنون كتبهم. كان الإمام أحمد يسميهم بأهل الشكل والنقط، عفان وبهز بن أسد وحبان بن أبي هلال. قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن قال قدم عم الفرزدق صعصعة بن المدينة لما سمع فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: حسبي، لا أبالي أن لا أسمع غير هذا. قال: هذا حديث صحيح. والظاهر أنه جاء في وفد بني تميم عندما جاءوا في السنة التاسعة. قال: وقد أخرجه النسائي في التفسير، والتفسير هو جزء من السنن الكبرى. قال: أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد قال: حدثنا أبي. يونس بن محمد المؤدب عن إبراهيم ابنه. قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: حدثنا صعصعة عم الفرزدق قال: قدمت على النبي عليه الصلاة والسلام فسمعته يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: ما أبالي أن لا أسمع غيرها، حسبي حسبي. وكما قلنا، هذه الآية عامة فادة جمعت معاني كثيرة، وأن الإنسان عمله مكتوب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي خيرا سيراه ولو كان شيئا قليلا. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيل وعن الإبل وعن كذا، ثم سألوه عن الحمر، قال: ما عندي إلا هذه الآية الجامعة الفادة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذه الآية جمعت أمرا عظيما، وهو أن الإنسان عمله مكتوب، سواء كان كبر هذا العمل أو صغر فهو مكتوب في كتاب عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وكما قال الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال ابن عباس: حتى الضحكة. قال ابن عباس: حتى الضحكة، والمراد أي عندما يضحكها لخير أو لشر، لخير أو لشر. مثلا إذا كان يضحك لأمر خير فهو يكتب له أجر، إن ضحك لأمر شر فهو يكتب له أجر، وإن كان ضحك لأمر مباح فالصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول أكثر السلف، أنه يكتب، ومنهم من قال أنه لا يكتب، ما دام أنه مباحا لا يكتب، لكن الآيات تدل على أنه كل شيء يكتب. لكن قد يؤاخذ عليه الشخص وقد لا يؤاخذ. وقد جاء في الحديث، حديث أبي ذر الحديث القدسي، أن الله عز وجل قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيها إياكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلهذا فالآيات تدل على أن كل شيء يكتب. وأيضا يدخل في هذا قول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل شيء يتلفظ به يكتبه الإنسان، تكتبه الملائكة عليه. فهناك رقيب وهناك عتيد، قيل له عتيد لأنه يتأخر في كتابة الشيء، وهذا من رحمة الله جل وعلا، فإن الرقيب يكتب والعتيد يتأخر ثم يكتب. وهذا لعله يراجع نفسه الشخص. فلهذا أهل الإيمان تجد أنهم يتداركوا الأمر، فإذا رأوا أنفسهم أنهم أخطأوا استغفروا الله وتابوا إلى الله، فمحي ذلك الذنب، محي ما كان عليهم من ذنب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ومثقال الذرة، الذرة يقال أنها شيء، أصغر شيء يرى بالعين، أصغر شيء يرى بالعين. وقيل أن الذرة هو النمل الصغير، لأنه أصغر شيء يعرف في الحشرات، فلهذا يمثل به. وكلا المعنيين صحيح، المقصود هو أنه أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يبين أن أي شيء يكتب حتى ولو كان صغيرا جدا فإنه مكتوب. ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يتصاغر أو أن يحتقر أعماله، سواء كان في الحسنات أو في السيئات، لا يحتقر سيئة حسناته، بل يقدم هذه الحسنات ولو شيئا يسيرا. لهذا جاء في حديث عدي بن حاتم: ولو بشق تمرة. والله عز وجل قال وأنكر على المنافقين الذين يلمزون من يتصدق بشيء يسير أو كثير، كما قال الله عز وجل في سورة التوبة: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. فهؤلاء جاء في سبب نزول هذه الآية أنه يأتي الفقير ويتصدق بشيء يسير فيقولون أن الله عز وجل غني عن صدقة هذا، ويأتي الذي معه مال كثير يريد أن يتصدق به فيقولون إنما يراي. فهم يلمزون المتطوعين في الصدقات، وأيضا يلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم بل يسخرون منهم، فعاقبهم الله عز وجل أن سخر منهم وأيضا أوعدهم بالعذاب. فلهذا أيضا جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تصدق العبد صدقة أخذها ربنا جل وعلا بيمينه فرباها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير كالجبل، فلوه وصغار الإبل، فقال حتى تصير كالجبل. فلهذا لا يحتقر الإنسان حسناته ولو شيئا يسيرا فإنها حسنات، وكذلك أيضا لا يحتقر سيئاته، لا يحتقر سيئات. في حديث عبد الله بن مسعود، وجاء أيضا عن جمع من الصحابة وهو حديث حسن في الشواهد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن إذا اجتمعن على المرء أهلكنه. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في جماعة خرجوا إلى واد وجمعوا حطبا وأوقدوا نارا. معنى الحطب هذا واحد، هذا يأتي بواحد وهذا يأتي بواحد، فيجتمع حطبا فيؤجج النار. وهكذا هذه سيئات تجتمع على العبد حتى تهلكه وتتكاثر عليه. إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن إذا اجتمعن على الرجل أهلكنه. فلهذا لا ينبغي للمسلم أن يحتقر حسناته ولا كذلك أن يحتقر سيئاته، بل يعظم هذه الحسنات ولو شيئا يسيرا، يقدمها على ما في وسعه وعلى ما يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وكذلك أيضا السيئات فهو لا يحتقر، وكما كان السلف رحمهم الله تعالى يقولون: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت، أي انظر إلى عظمة الله جل وعلا. فنكتفي إن شاء الله تعالى بهذا، والله تعالى أعلم.